كتاب سياسة ناما أي سير الملوك الذي ألفه نظام الملك باللغة الفارسية وترجم إلى اللغة العربية وجمع ونسخ بعد وفاة نظام الملك، وضع فيه أفضل النظم لحكم الولايات التي تتكون منها الدولة وكيف تصرف الأمور فيها، وسجل فيه أصول الحكم التي تؤدي إلى استقرار البلاد، وضمنه نصائحا موجهة إلى السلطان للسير بالعدل بين العباد. كان من حنكة نظام الملك أنه مارس التدوير الإداري، فكان يغير الولاة والعمال مرة كل سنتين أو ثلاثة ضمانا لعدم تلاعبهم في أعمالهم. كان نظام الملك يصرف مرتبات كبيرة لموظفي الدولة خشية من أن يضطر الموظف إلى الاختلاس من أموال الدولة أو يستغل منصبه، فلا يترك لهم عذرا. حلقتنا اليوم عن أسس الدولة الناجحة التي تسهم في تقدم ورقي الدولة، هذه الأسس الإدارية التي كان من أعظم نماذجها في تاريخنا الإسلامي شخصية من أرقى الشخصيات في تاريخنا الإسلامي نظام الملك. يا حسرة كيف لا يعرفه شباب الأمة نظام الملك وأسس الإدارة الناجحة للدولة، هو موضوع حلقتنا من قصة وفكرة. قال عنه الإمام الذهبي الشهير بمعرفة الرجال وتوثيق رجال الحديث الشريف، يقول: الوزير الكبير نظام الملك قوام الدين، عاقل سائس يعني سياسي، خبير متدين، عامر المجالس بالقراء والفقهاء. هذا كلام الذهبي عنه. ولد نظام الملك يوم الجمعة سنة 408 هجرية موافق 1017 ميلادية. ولد في إحدى قرى طوس من نواحي نيسابور، ونشأ نظام الملك يتيم الأم، ماتت أمه وهو رضيع، وقرأ القرآن يعني حفظ القرآن كاملا وله 11 سنة، وتعلم الفقه والحديث واللغة العربية والحساب ونبغ فيها كلها. يقول الإمام الجليل السبكي: كان من أولاد الدهاقين، دهاقين يعني الرؤساء الفلاحين الذين يعملون في البساتين، وكان يتصف، هذا كلام السبكي عنه، يتصف بالفطنة والذكاء وحسن السياسة، وكلها مؤهلات مهمة لمن يتولى المناصب العليا. خرج من عند أبيه إلى مدينة غزنة وخدم في الديوان السلطاني اللي كان مسيطر في ذلك الوقت. لما يقال الديوان السلطاني، السلطان يعني سلاجقة، ولما نقول خليفة يعني عباسيين، فالخلافة عباسية لكن لا تدير شيء، اللي يدير كل شيء السلاجقة، فخلوا تركوه العباسيين خلفاء وصاروا هم يديروا كل شيء. عرف الناس طبعا المعادلة، فكانوا يسمون أمراءهم اللي يحكمون السلطان، فالسلطان هو الحاكم الفعلي. فالسلطان السلجوقي صار نظام الملك يشتغل في هذا الديوان، وكان كاتبا في الديوان، يقولون عنه كان كاتبا نجيبا، إليه المنتهى في الحساب، إدارة الأموال والحسابات، وبسبب علو همته تقلد وبدأ يزيد في المناصب، وكانت بداية حصول على المناصب الكبرى عندما اتصل وصار صديق أو يعني يعمل مع داود ابن ميكال ابن سلجوق، أخو السلطان السلجوقي طغرل بك من الشهير، وكان يحكم خراسان. فلما عمل نظام الملك معه أعجب داود بكفاءته، فألحقه ابنه ألب أرسلان الشهير العظيم، وقال موصيا له: اتخذه والدا ولا تخالفه فيما يشير به. فلما توفي طغرل بك قام وزيره عميد الملك بتعيين سليمان ابن داود ابن أخو السلطان وولي عهده، صار هو السلطان، لكنه كان طفلا صغيرا لا يتجاوز عمره 4 سنوات، عينه على عرش السلطنة. طبعا لم يرضى الناس بذلك، فالتفوا حول ألب أرسلان، فدخل الري عاصمة الدولة ومعه وزيره نظام الملك، فصار هو السلطان في ذي الحجة من سنة 455 هجرية ديسمبر 1063 ميلادية. تولى نظام الملك الوزارة، وكلفه ألب أرسلان بالإشراف على تربية ولده ملك شاه. وهنا بدأت مرحلة جديدة من مراحل عزة الإسلام. فلم يكن نظام الملك رحمه الله تعالى وزيرا مدبرا للأمور فحسب، بل كان راعيا للعلم والأدب، يحفل مجلسه بالعلماء والفقهاء، وكان كما نسميها اليوم في مصطلحاتنا مسؤولا عن إعداد القيادات المستقبلية. شوفوا هذه القضايا الخطيرة. هنا يمكن ملاحظة أمر أساسي من أسس الدولة الناجحة: أولا اختيار قادة ذوي كفاءة متميزة وثقافة عالية وخلق قويم، والأساس الثاني إعداد القيادات المستقبلية، إعداد الجيل الثاني للحكم. لا يفاجأ صار في المنصب وهو غير مؤهل وغير معد. ومن خلال إشراف نظام الملك على تربية الملك القادم ملك شاه تمت المسألة. الحاكم ألب أرسلان قائد من الطراز الأول، وملك شاه القيادات المستقبلية يعدها نظام الملك بكل قدراته العالية. دبر نظام الملك الوزارة، لما يقول الوزارة يعني رئيس وزراء، دبر الوزارة أحسن تدبير. بقي في رئاسة الوزراء 10 سنين في حكم ألب أرسلان، ثم صار رئيس وزراء عند ابنه ملك شاه 20 سنة. أدار مملكة السلاجقة التي تدير الخلافة العباسية، أدارها على أتم ما ينبغي، وكان عادلا، خفف المظالم ورفق بالرعية. مجموع خدمته لدولة السلاجقة 30 سنة، ما نكب في شيء منها رحمه الله، ولا كارثة حدثت للسلاجقة في هذا الوقت. وهذا أيضا من أسس الدولة الناجحة، وهو أن يساس الشعب بالعدل، ترفع المظالم، يرفق بالرعية، فلا يبقى ملك مع ظلم. واعتمد نظام الملك من أول يوم لوزارته سياسة تقريب الرجال الأكفاء الصالحين، وهذا أيضا من أهم أسس الدولة الناجحة. نجاح الدول ليس بكثرة أموالها، ولا بحجم مساحتها، ولا يعني عدد سكانها، وإنما بما تمتلك من قدرات بشرية ذات كفاءة ودين وخلق. فظل نظام الملك يعمل مع ألب أرسلان 10 أعوام وزيرا ومساعدا له. في عهد ألب أرسلان وبإدارة نظام الملك ازدهرت الدولة في عهده، وتوطدت دعائمها، وارتفع شأنها بين الدول، واتسعت حدودها. دولة السلجوقية يا شباب احفظوها، من أعظم وأفضل الدول التي مرت في تاريخ الإسلام. وصاحب نظام الملك السلطان كان معه في معظم فتوحاته، توجت هذه الجهود بالانتصار على واحدة من أعظم دول العالم في ذلك اليوم، الروم البيزنطيين، في معركة ملاذ كرد الخالدة في سنة 463 هجرية 1070 ميلادية. إذا عدت المعارك الشهيرة العظيمة في تاريخنا، الانتصارات العظيمة، بالإضافة للتاريخ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين. هنا نتكلم عن معركة حطين، نتكلم عن ذات الصواري، نتكلم عن معركة عين جالوت، ونتكلم عن معركة ملاذ كرد اللي للأسف معظم شبابنا لا يعرف عنها شيئا. بعد هذه المعركة توفي ألب أرسلان في ربيع الأول من سنة 465 هجرية، شهر 11/1072 ميلادية. وهنا ظهرت قوة الوزير، نظام الملك، واتسع نفوذه بعد وفاة ألب أرسلان. لماذا؟ هو الذي ربى الملك الجديد ملك شاه، وكان الصراع قد دب بعد ألب أرسلان بين أفراد البيت السلجوقي، لكن ملك شاه كان أرجحهم كفة وأقواهم نفوذا، وبالذات بسبب مساندة رئيس الوزراء نظام الملك وتأييده له. ملك شاه السلطان الجديد عندما حكم كان عمره 20 سنة، في حين رئيس الوزراء الذي رباه كان عمره في ذلك الوقت 55 سنة. صهرته التجارب والأيام، وبالتالي السلطان الجديد كان يجل رئيس الوزراء نظام الملك ويثق به، هو الذي رباه، فألقى إليه بمقاليد الأمور، قال أنا عمري 20 سنة ما أستطيع أدير مثلك. فقال كلمة شهيرة: قد رددت الأمور كلها كبيرها وصغيرها إليك، فأنت الوالد. إذن صار عمليا هو الذي يحكم نظام الملك. السلطان ملك شاه سلمه كل شيء. هذه المدة في خدمة الولاة لا تتيسر على فكرة لكثير من يتولى مناصب رئيس وزراء عند سلطان أو خليفة أو حاكم أو ملك. هذه المدة في هذه المناصب غير متيسرة. لماذا؟ المناصب هذه رئيس وزراء وغيره محفوفة بالمخاطر وتقلب الأحوال، ولا تخلو من حسد الأقران وكيد الكائدين وصراع عصرة الحكم على المناصب وقوة ومراكز القوة وتضارب المصالح والصراع حتى الخارجي الذي له تأثير في هذه القرارات. فمعنى استمرار نظام الملك وزيرا طوال 3 عقود 30 سنة تعكس قدرات استثنائية على التعامل مع مختلف القوى ومختلف الظروف، وإخلاص شديد وولاء شديد لدولة السلاجقة، وإدارة فذة وناجحة في تسيير شؤون الحكم وشؤون السلطنة والخلافة. هذه العلاقة الوثيقة بين السلطان ووزيره الأول النابه أدت إلى ازدهار الدولة وبلوغها ذروة المجد، فاتسعت حدودها حتى شمل سلطانها بلاد الشام، كانوا فقط في المناطق الشرقية، صار بلاد الشام تحتهم وجزء كبير من بلاد الروم ومنطقة آسيا الصغرى تركيا بأيديهم، وأصبحت دولة السلاجقة مترامية الأطراف، تمتد من حدود الهند والصين شرقا إلى البحر المتوسط غربا، ومن البحر الأسود شمالا إلى الخليج العربي جنوبا. صارت دولة السلاجقة أكبر وأقوى دولة في العالم. ليس هذا فقط، بل بسبب أنهم ما زالوا يعترفون بالخلافة العباسية أعادوا الهيبة للخلافة العباسية التي كانت قد انتهت. يقول العلامة الكبير أبو شامة في كتاب الروضتين: فلما ملك السلجوقية جددوا من هيبة الخلافة ما كان قد درس، يعني انتهى، فإنه أعاد الهيبة إلى الخلافة في أحسن حالاتها. نظام الملك سخر فقهه وثقافته ليصنع ثقافة للأمة امتدت آثارها لأزمان كثيرة. هذه هي فكرة قصتنا اليوم. اهتم نظام الملك بالتنظيمات الإدارية، الإدارة صنعت حضارة، فأشرف بنفسه على رسم سياسة الدولة الداخلية والخارجية بشكل كبير، واستفاد من فهمه ومعرفته لنظم الإدارة من القادة الأوائل لعلم الإدارة في تاريخنا الإسلامي بشكل بارز. عمر بن الخطاب كان البارز الأول، ونجد نظام الملك رئيسي جدا في هذه السلسلة من القادة الإداريين، كان يمسك بزمام الدولة، يعاون أولاد 12 ولد وساعدوا والدهم في تحقيق رؤية للدولة. طبعا كان يعني هذا سبب من أسباب الحسد تجاههم، لكنه كان يستفيد منهم بسبب ولائهم، بسبب تدريبه لهم، وكان يهتم بشكل خاص بما يسمونه البريد، نظام تطوير النظام الأساسي، البنية التحتية لنظام المواصلات والاتصالات والاستخبارات، فتكون فاعلة في مراقبة الأداء الحكومي. رجالة في البريد يوافون الحكومة ورئيسها هو نظام الملك بكل الأخبار، فكما يخفى عليه شيء في كل أرجاء الدولة. وكان يرسل العيون يعني الجواسيس إلى جميع الجهات، في هيئة تجار وهيئة سياح، فيأتون بالأخبار للسلطان. نجح نظام الملك في إحباط عدد من المؤامرات ضد الحكومة المركزية بفضل هذا النظام وما يصله من أخبار. لما ألغى السلطان ألب أرسلان منصب صاحب البريد وصاحب الخبر، يعني المسؤول وزير المواصلات ووزير الاستخبارات، عين وزيره نظام الملك في كل مدينة رجلا نزيها تقيا لمراقبة الوالي والقاضي والمحتسب. كان يدقق في اختيار الموظفين، ويختار منهم من كان أغزر علما وأعف يدا وأقل طمعا. فلا يمكن أن تنجح خطة تنموية لأي دولة في ظل بيئة تحتية ضعيفة أو متهالكة، أو في ظل إدارات حكومية غير منتجة، أو في ظل فساد مالي لا يخضع لرقابة ومتابعة. والأهم من ذلك أن تخفى حقائق الأمور على صانع القرار، فلا يحسن تقدير المواقف وتغيب مصالح العباد والبلاد. نظام الملك شخصية فريدة في تاريخنا، أحدثكم بالمزيد عنه بعد الفاصل إن شاء الله. أهلا بكم ومرحبا مع قصة وفكرة، ونحن نتحدث عن واحد من عظماء الأمة الذي للأسف قليل من شباب الأمة يعرفها ويعرف تاريخها، الوزير العظيم نظام الملك. وعلى فكرة لما نقول وزير يقصد به الوزير الأول، يعني رئيس الوزراء، فكان هو الوزير الأول لألب أرسلان الملك السلجوقي العظيم، ومن بعده ابنه ملك شاه الذي سار على نهج أبيه وسلم الإدارة لنظام الملك، تصرف لكفاءته. فكان نظام الملك له دور هام في إصلاح الأراضي الزراعية وتوزيع التحفيز والمكافآت على من يصلح أي أرض زراعية، ونظم توزيعها وأحسن إدارتها. كما كان له اهتمام كبير بالمنشآت المدنية. في زمنه بنيت الكثير من المساجد في مختلف البلاد، واهتم بعمارة الحرمين الشريفين، وبنى المستشفيات في مدينة نيسابور وغيرها. لم تشهد الأمة على مدار قرون حركة علمية ناهضة ونصرة للدين والشريعة مثل ما كانت في زمن نظام الملك رحمه الله. نظام الملك جعل للعلماء منزلة عالية، احترام ومكافآت وتقدير. يذكر العالم الجليل تاج الدين السبكي أنه لم يكن في زمانه أكفأ منه في مجالات كثيرة، ومنها صناعة الحساب وصناعة الإنشاء، يعني ضبط ميزانية الدولة وضبط النظام الإداري والإعلامي. نظام الملك هو أول من أنشأ المدارس النظامية في العالم الإسلامي، فاقتدى به الناس وشرع في عمارة مدرسة النظامية ببغداد سنة 457 هجرية، وفي سنة 459 افتتحت عديد من المدارس النظامية، النموذج الأول للتعليم الكامل المؤسسي مثل أعرق الجامعات في أوروبا وأمريكا، وبدأ هذا النور العلمي يشع في أرجاء الأمة. تخرج من هذه المدارس مجموعة من كبار علماء الأمة، من كبار الذين كان لهم شأن في تاريخنا، ابن عساكر، العز بن عبد السلام، أبو حامد الغزالي درس في هذه المدارس، الإمام الجويني، إمام الحرمين، ابن الجوزي، هؤلاء بعضهم كان تلميذا بعضهم كان أستاذا في هذه المدارس. شجع نظام الملك الشخصيات الشهيرة في الآداب والعلوم أن يأتوا يدرسوا في هذه المدارس، وكان من ضمن تلاميذ هذه المدارس التي كانت تعطي العلم والفقه والشريعة والقيم والأخلاق، وتغرس معاني حب الشهادة والجهاد عماد الدين الأصبهاني وبهاء الدين شداد، كلاهما خدم السلطان صلاح الدين الأيوبي. درس فيها عبد الله بن تومرت مؤسس دولة الموحدين في المغرب العربي. يصف الرحالة ابن جبير، بس عشان تتخيلوا هذه ليست مدارس عادية، الرحالة ابن جبير يضعنا في صورة ما رأى من عظمة هذه المدارس النظامية، فقد رأى ببغداد أكثر من 30 مدرسة بس ببغداد لوحدها، مدارس كاملة. يقول إنه ما فيها مدرسة من كل 30 إلا وهي بقصر يشابه القصور البديعة، بل تقل عندها القصور البديعة، وأعظمها وأشهرها المدرسة النظامية التي بناها نظام الملك بنفسه. تكلم عن قصور، العلم له قصور، من الأعمال الجليلة التي قد لا ينتبه لها أحد رغم أهميتها، أن نظام الملك كان من المؤمنين بحرية التفكير، وهكذا بدأت هذه الأفكار تنتقل. إمام الحرمين الجويني، أبي القاسم القشيري بدأوا ينشروا هذا الفكر المنفتح، فنظام الملك هو الذي غير هذا وأعاد العلماء إلى أوطانهم، بعضهم كان مطرود من بلده. أي تجديد في الحياة الفكرية، أي إبداع تطور يمكن أن يحدث في أي مكان في ظل اعتقال الحرية الفكرية، في ظل منع الكتب والتجسس على العقول؟ ما يمكن تنهض أمة بمثل هذه العقليات، لا يمكن. أنشأ نظام الملك مدرسة عسكرية فريدة، لم تهتم فقط بتعليم فنون الحرب والقتال، لكنها ولأول مرة المدارس العسكرية دور رئيسي أن تزرع التربية الإيمانية والأخلاقية عند الجنود، من الأسس الناجحة للدولة. نتكلم عن أسس الدولة الناجحة، انظروا لنموذج نظام الملك، كان من أفكار الرئيسية إيجاد عقيدة عسكرية إيمانية ووطنية، ليس من بينها العبث بالحياة المدنية والتأثير على العمل السياسي. الجيش عقيدة إيمانية وطنية تحمي البلاد ولا تقهر العباد. ولا يزال العرب اليوم يدفعون ثمن هذا التدخل العسكري والجيوش، افترونها إلى يومنا هذا في بلادنا، سر من أسرار تخلفنا هذا. لعل البعض يتصور أن بناء على كل الذي وصفناه أن نظام الملك شخصية جافة مشغولة بالدولة وأخبارها والاجتماعات الكثيرة مع القادة، ما عنده أي وقت للعبادة ولا للعلم. كلا، لم يجلس قط إلا على وضوء، ولا توضأ قط إلا وتنفل، وقرأ القرآن، وكان يصوم الاثنين والخميس. يقول عنه المؤرخ الكبير ابن الأثير، يقول كان يصف نظام الملك هكذا، هكذا يكون القادة الذي ممكن أن ينهضوا بأمتنا، هؤلاء هذا النوع من القادة الذي يصلح أن يؤسس دولة ويعلمنا أسس نظام الدولة. يقول ابن الأثير: كان نظام الملك عالما دينا جوادا عادلا حليما كثير الصفح عن المذنبين طويل الصمت، كان إذا سمع المؤذن أمسك عن كل كلام وكل ما فيه، فإذا فرغ المؤذن لا يبدأ بشيء إلا أن يصلي أولا. وهذه يقول عنها غاية حال المنقطعين إلى العبادة في حفظ الأوقات. في رمضان عام 485 هجرية خرج نظام الملك رئيس الوزراء مع السلطان ملك شاه من أصبهان قاصدا بغداد، وفي الطريق كان صائم فحان وقت الإفطار. لما أفطر جاءه طفل صبي، ليس طفل، شاب مستغيث يبكي ويصرخ مستغيث، فلما اقترب من نظام الملك وفجأة وإذ بسكين في قلب نظام الملك وهرب الصبي، عثر على هذا الصبي واستطاعوا أن يلحقوه فقتلوه. كان آخر كلام نظام الملك أن قال: لا تقتلوا قاتلي فإني قد عفوت عنه، ما كان يدري أن قتل، وتشهد ومات، وحمل رحمه الله تعالى إلى أصبهان ودفن فيها. من الذي قتله؟ ليس أعداء الأمة من خارجها، وإنما الإرهابيين من داخل الأمة، نفس الفرقة التي اغتالت عماد الدين زنكي ونور الدين زنكي، واغتالت الآن نظام الملك، متخصصين في قتل العظماء بدل ما يوجهوا سيوفهم على أعداء الأمة. هكذا كانت حياة نظام الملك. بعد وفاة نظام الملك 35 يوما توفي السلطان ملك شاه، وانطوت صفحة من أكثر صفحات تاريخ الأمة الإسلامية تألقا وازدهارا. يقول عنه المؤرخ العظيم ابن عقيل: بهر العقول، نظام الملك بهر العقول جودا وكرما وعدلا وإحياء لمعالم الدين. كانت أيامه أيام دولة أهل العلم، ثم ختم له بالقتل وهو مار في طريقه إلى الحج، ومات في رمضان. يقول كلمة يستحقها نظام الملك، يقول ابن عقيل: مات ملكا في الدنيا ملكا في الآخرة. رحمه الله تعالى. نظام الملك يعلم حكام الأمة إلى هذا اليوم نظام الملك. لا يكفي أن يكون للقائد أهداف سامية وأخلاق حميدة، بل لا بد له من الكفاءة العالية.